بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند أبي رمثة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام بن عبد الملك وعفان قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأيته قال لي أبي: هل تدري من هذا؟ قلت: لا. فقال لي أبي: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاقشعررت حين قال ذاك، وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا لا يشبه الناس، فإذا بشر له وفرة. قال عفان في حديثه: ذو وفرة وبها ردع من حناء، عليه ثوبان أخضران. فسلم عليه أبي، ثم جلسنا فتحدثنا ساعة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حقا؟ قال: أشهد به. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضاحكا من ثبت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: ثم نظر إلى مثل السلعة بين كتفيه فقال: يا رسول الله، إني لأطب الرجال، ألا أعالجها لك؟ قال: لا، طبيبها الذي خلقها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حقا؟ قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها. الحديث أخرجه النسائي. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد قال أخبرنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيت عليه بردين أخضرين. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. وأبو رمثة اسمه حبيب بن حيان. ويقال اسمه رفاعة بن يثربي، ورواه النسائي. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد قال أخبرنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو ذو وفرة بها رجع حناء وعليه بردان أخضران. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وأبي، فقال لرجل أو لأبيه: من هذا؟ قال: ابني. قال: لا تجني عليه. وكان قد لطخ لحيته بالحناء. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه النسائي. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه في هذا الخبر قال: فقال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب. قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وابن أبجر هو عبد الملك بن سعيد ابن حيان بن أبجر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي وأنا غلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فقال له أبي: إني رجل طبيب، فأرني هذه السلعة التي بظهرك. قال: وما تصنع بها؟ قال: أقطعها. قال: لست بطبيب، ولكنك رفيق، طبيبها الذي وضعها. وقال غيره: الذي خلقها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبو رمثة رضي الله عنه مفرد مذكور في المفاريد. قال الحافظ في الإصابة: أبو رمثة التيمي من تيم الرباب. وقال التيمي: اسمه رفاعة بن يثربي. هذا أحسن ما قيل في اسمه، وإلا فقد اختلفوا في اسمه على أقوال. الحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل لا لإعلاله، لكن لبيان بعض ألفاظه، فإنه في منتقى بن الجارود 770 قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: ابنك؟ قلت: أشهد به. قال: لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال ابن أبي حاتم برقم 1438 من العلل: فسمعت علي بن الحسين يقول: قال لي أحمد غلط يعني هشيم في هذا في موضعين، قال أبو رمثة التميمي وإنما هو التيمي، وقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي وإنما هو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي. أبو رمثة في الرواية التي نبه على بعض ألفاظها يقول: انطلق مع ولده مع ابن لي، وأنه وقع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة، وهذا خطأ. والصواب أن أبا رمثة هو الذي انطلق مع أبيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب والد أبي رمثة، قال له ابنك هذا أبنك هذا. هذا هو موطن التنبيه على اللفظ المذكور. قوله فقال لي أبي هذا رسول الله، ما كان يعرفه أبو رمثة، إنما ذهب مع أبيه وكأنه كان لصغر سنه، إلا أنه في سن يتحمل فيها الحديث ويفهمه، فاقشعررت حين قال ذاك لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس، أي كان يتوقع أنه على هيئة خلاف ما رأى عليه الناس لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه. فإذا بشر، إذا هو بشر كسائر الناس من حيث الخلقة، له وفرة، وفي لفظ ذو وفرة أي له شعر جمة يتضرب إلى منكبه، وبها ردع من حناء. والظاهر والله أعلم أن هذا الحناء الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه لا لتغيير الشيب. السندي يقول في حاشية مسند أحمد تحت 7108 وبها ردع من حنة، براء مهملة مفتوحة ودال مهملة ساكنة أي لطخ، قد ورد أيضا بلفظ لطخ، ردع لطخ أي لم يعمه في بعض المواضع. ولعله استعمل الحناء لا لقصد الخضاب أي تغيير الشيء، بل للتداوي أو للتبريد، وبقي أثره في الرأس، فلا ينافي هذا الحديث ما جاء أنه لم يخضب شعره، انتهى. وعند أحمد في مسنده 7111 في هذا الموضع مسند أبي رمثة، قال عن أبي رمثة التيمي من تيم الرباب: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فأريته إياه فقلت لابني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذته الرعدة هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا بني إني رجل طبيب من أهل بيت، فقلت يا نبي الله إني رجل طبيب من أهل بيت أطباء، فأريني ظهرك، فإن تكن سلعة أبطها أي أفقعها، بط الشيء أخرج ما فيه، وإن تك غير ذلك أخبرتك، فإنه ليس من إنسان أعلم بجرح أو خراج مني. قال طبيبها الله: وعليه بردان أخضران له شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر أي قد غيره بالحمرة. قال ابنك هذا؟ قلت إي ورب الكعبة. قال ابن نفسك؟ قلت أشهد به. قال إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك. شاهدون الآن إثبات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر كان قد علاه الشيب وقد غير هذا الشيب بالحمرة. في منتقى ابن الجارود 707 قال: ورأيت الشيب الأحمر، أي في أبو رمثة يقول، أي في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا اللفظ أخرجه أحمد: وقد علاه المشيب وشيبه أحمر. وقال الترمذي في الشمائل 43 والبغي شرح السنة عن علي بن حجر قال: أنبأنا شعيب بن صفوان عبد الملك بن عمير به، في إثبات هذا أيضا. وأخرجه الحاكم. والبيهقي في الدلائل من طريق علي بن الحسن بن شقيق قال: أنبأنا أبو حمزة عن عبد الملك بن عمير به بلفظ: وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر مخضوب بالحناء. وقال السندي: قوله علاه الشيب أي غلبه حتى دخل فيه وظهر، وليس المراد أنه شاب غالبه حتى ينافي ما صح من خلافه. وفي صحيح البخاري 5897 قال: دخلت على أم سلمة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا أي بالحنة. وقال لنا أبو نعيم: حدثنا نصير بن أبي الأشعث عن ابن موهب عن أم سلمة رضي الله عنها أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر
أي مخضوب بالحنة. قلت: وهذه الأحاديث، هذا في شرح المنتقى، تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له شيب يخضبه إلى لون أحمر، وقد بوب النووي في شرح مسلم باب شيبه وتحته ساقة 2341. ساق مسلم عن ابن سيرين قال: سئل أنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا قليلا. وأخرجه البخاري 5894. قال: وقد خضب أبو بكر وعمر بالحنة والكتم. وفي روايات بعده قال أنس: لم يبلغ الخضاب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كان في لحيته شعرات بيض. وفي رواية: قد اختضب أبو بكر بالحنة والكتم، واختضب عمر بالحنة والبحتة. وفي البخاري 3536 عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن النبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شيخا، كان في عنفقته شعرات بيض، عنفق في أسفل الشفة. وعن أنس قال: يكره أن ينتف الرجل الشعر البيض، شعر البيضاء من رأسه ولحيته، ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، أي شعرات متفرقة يسير. وفي لفظ له قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب أبو جحيفة. وحديث جابر بن سمورة: كان رسول الله قد شمط، اختلط الشيب برأسه، مقدم رأسه ولحيته، شمط اختلط الأسود بالأبيض. وفي حديث أبي رمثة: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة به ردع حناء. ساق النووي رحمه الله هذه الأحاديث وجمع بينها في شرح مسلم. قال: قول ذلك اختلف العلماء هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فمنعه الأكثرون حديث أنس، وهو مذهب مالك. وقال بعض المحدثين خضب لحديث أم سلمة، حديث ابن عمر أنه رأى أنه يسبق بالصفرة. وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار إليه في حديث أم سلمة من كلام أنس في قوله: ما أدري ما هذا الذي يحدثون، إلا أن يكون ذلك من الطيب الذي كان يطيب به شعره، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب كثيرا وهو يزيل سواد الشعر. فأشار أنس إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ، وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب، الطيب ما يدوب، إنما الحن الذي يدوب، ولهذا بقي في لحيته بعد موته في بعض شعره. ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده صلى الله عليه وسلم لكثرة تطيب أم سلمة لها إكراما. هذا آخر كلام القاضي. والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين. فحديث ابن عمر في الصحيحين ولا يمكن تركه ولا تأويل له، والله أعلم. أما اختلاف الرواية في قدر شيبه فالجمع بينها أنه رأى شيئا يسيرا، فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه، كما قال في الروايات الأخرى: لم يشتد الشيب، أي لم يكثر ولم يخرج شعره من سواده وحسنه، كما قال في الرواية الأخرى: لم يرى من الشيب إلا قليلا. وقوله: أعد شمطاته، أي شيباته، في الرواية الأخرى: كان قد شمط. اتفق العلماء على أن المراد بالشمط ابتداء الشيب، يقال منه شمط وأشمط. وأما الحنة والكتم، اختضب عمر بالحنة بحتا دون كتم، ومنهم من خلط معه الكتم ينقلب إلى لون بني، والأمر واسع في ذلك. هذا الجمع هو المتعين كما قال بين هذه الأحاديث في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في لحيته ردع من حنة فخضب بعض الأوقات لحصول شيء من الشيب. دل هذا أن من التأسي به أنه إن وجد الشيب في الرأس خضبه بالحنة، ولو لم يكن الرأس أبيض كله وإنما يوجد فيه شيء من البياض لا بأس بخضابه. وما جاء أنه قليل الشيب لا ينفي وجود الشيب في رأسه وأنه كان يخضبه في بعض الأوقات. بعد هذه الفقرة: عليه ثوبان أخضران، رداء وإزار، كما جاء في ثوبان ما هم قميصان ولكن رداء وإزار، ففيه استحباب لباس الأخضر، وفي الجنة يلبسون ثيابا خضرا. فسلم عليه أبي ثم جلسنا فتحدثنا ساعة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنك هذا، أي على صيغة الاستفهام وفي لفظ أبنك هذا، قال: إيه ورب الكعبة. ويسأله لشدة شبهه به، وفيه فضيلة الشبه ومحبة الوالد شبه ابنه به. إيه ورب الكعبة، قال: حقا، قال: أشهد به. وهذه الرواية هي الصحيحة، أشهد أي متيقن وأشهد أنه ولدي. وفي بعض التأويلات اشهد به، أي كأنه يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهد على أنه ابنه، وهذا منتقد. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت في لفظ ثبت شبهي بأبي، شدة شبهي وثبوت ذلك، ومن حلف أبي علي ولم ينتقده. ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك، شبهك أو لم يشبهك، الولد لا يجني على أبيه ولا يجني أبوه عليه. والعرب كانت تحب الشبه ولا زالت، لأنه كانت في تلك في أزمنة الجاهلية شيء مما يخالط ذلك، فكان إذا حصل شبه يتيقن الإنسان أنه ولده، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم فرح وسر حتى رؤية ذلك في وجهه حين جاء مجزز المدلجي فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وكان زيد أبيض وولده أسود أسامة بن زيد، فكانوا يعني كان يعني ربما أساء الظن به. فلما ثبت شبهه سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قوله: لا تجني عليه ولا يجني عليك، قال ابن الأثير: في النهاية الجناية الذنب والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة، العذاب في الدنيا والآخرة والقصاص. والمعنى أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية لا يعاقب بها الآخر. وفي رواية أبي داود: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى. وفي عون المعبود: أي جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره، بمعنى أنه لا يقتل بجناية أحد غيره. وكان الجاهلية يقتلون رجلا بجناية آخر بينهم، يعني القاتل أو ابن عمه أو. وقال القرطبي في تفسير آية 167 من الأنعام: لا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى، أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها، الدنيا والآخرة، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها. وأصل الوزر الثقل، ووضعنا عنك وزرك، وهو هنا الذنب كما قال، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. قال: والآية نزلت ردا على العرب في الجاهلية في من مؤاخذة الرجل بأبيه وابنه وبجريرة حليفه. قلت: ويحتمل أن يكون المراد بهذه الآية في الآخرة وكذلك التي قبلها، فأما التي في الدنيا فقد يؤاخذ فيها بعضهم بجرم بعض، لا سيما إذا لم ينهى الطائعون العاصين، كما في حديث أبي بكر في قوله: عليكم أنفسكم، إن الناس إذا لم يأمروا معروفا أوشك الله أن يؤمن بعقاب منه. وفي قوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقالت زينب بنت جحش: يا رسول الله، أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأوجب الله تعالى لسان النبي دية الخطأ على العاقل حتى لا يطل دم الحر المسلم تعظيما للدماء، وأجمع أهل العلم على ذلك من غير خلاف بينهم في ذلك، فدل على ما قلناه. وقد يحتمل أن يكون هذا في الدنيا في أن لا يؤاخذ زيد بفعل أمر، وأن كل مباشر لجريمة فعليه مغبتها. ولا يعارض حديث أبي رمثة ما قلناه أولا بقوله: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فإن هذا مبين في الآية الأخرى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ممن كان إماما في الضلالة ودعا إليها واتبع عليها، فإنه يحمل وزر من أضله من غير أن ينقص من وزر المضل شيئا. وقد قيل إن تحمل الدية عن القاتل في الخطأ وشبه العمد ليس من باب تحمل جناية غيرها، بل هو من باب التناصر والتعاون تخفيفا عن الجاني، لكونه تحمل جناية يعذر فيها. ولذلك لا تتحمل العاقلة جناية العمد، لأنه لا يعذر فيها، بل الذي يتحملها الجاني على نفسه. انتهى المقصود من هذه الفقرة: لا تجني عليه ولا يجني عليك، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لكل إلى قوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلا أحد يكسب على أحد، ولا تدخل في ذلك عقيدة الطين الفاسدة، بل كل يكسب لنفسه. وهكذا الحدود والقصاص في الدنيا رد على الجاهلية وأعمال الجاهلية، كانوا يأخذون القاتل أو ابن عمه ما يبالون. الفقرة التي تليها إثبات صفة الطبيب، اسم الطبيب لله عز وجل، وقد أثبته شيخنا في كتاب التوحيد من جامعه، وقال ابن عربي في أحكام القرآن الثاني 345: الثامن والخمسون الطبيب، وهو المعالم، وهو العالم بالمنافع. وأثبته عبد الحق الأشبيلي بوب الطبيب في باب ما ورد من أسمائه تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبته القرطبي في الأسنى شرح الأسماء الحسنى، قال: ومنها الطبيب جل جلاله وتقدست أسماؤه. والعلامة الألباني في سلسلة الهدى والنور: التسمية ما يجوز لكن الوصف يجوز، يعني تقول محمد طبيب، زيد طبيب، لكن ابنك تسميه الطبيب لا يجوز بالألف واللام. أما تقول هذا طبيب، دكتور، طبيب معنى فلا بأس. أما الطبيب تسمي ولدك الطبيب هذا خطأ، لأن الطبيب هو الله. لا يجوز كما تقول زيد عليم مؤمن رحيم، لكن تقول ما تقول رحيم سميع سمع علم، لا يجوز كذلك الطبيب. وقد كره تسمية الطبيب للإنسان أبو نعيم الأصفهاني في كتاب الطب النبوي، وجمع آخرون، وقال القسطلاني في إرشاد الساري: الطبيب الحاذق في كل شيء، وخص به المعالج في العرف، لكن كره التسمية بذلك، أو أنت رفيق الله الطبيب. مفهوم هذا؟ يقال هذا طبيب، لكن يتسمى به أنه الطبيب اسمه كاسم، كره هذا. لا تسمي ولدك الطبيب، وإنما ذلك إخبار أن هذا طبيب، نذهب إلى الطبيب باعتبار إخبار عنه على وصفه ومهنته. التسمية بذلك كرهوها لهذا الحديث. ومن أسماء الله الطبيب كما ثبت بيانه، قال الشاطبي: فإن الشارع هو الطبيب الأعظم. وقال الأزهري بعد أن أورد حديث أبي رمثة: طبيبها الذي خلقها، معناه العالم بها، خالقها الذي خلقها، لا أنت. وفي عون المعبود: الله الطبيب، بل أنت رفيق، أي أنت ترفق بالمريض وتتلطفه، والله هو الذي يبرئه ويعافيه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا أعلم أن الطبيب من أسماء الله، لكن الشافي من أسماء الله، وهو أبلغ من الطبيب، لأن الطب قد يحصل به الشفاء وقد لا يحصل. قد أثبته جماعة، والدليل دال عليه، وثبوته جيد، قول بثبوته جيد. نعم.